أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله من أنه الدلالة الالتزامية إنما تتبع الدلالة المطابقية حدوثا لا بقاء، وبناء عليه فإذا سقط الأمر بالصلاة إذا كان مزاحما للإزالة، إذا سقط الأمر بالصلاة يبقى الملاك، فيمكن تصحيح العباد بقصد الملاك. يعني مثلا هو دخل المسجد وجد نجاسة في المسجد، هو مأمور بالصلاة وبإزالة النجاسة، وفرضنا أن إزالة النجاسة أهم في هذا المورد، أهم في هذا الوقت بالخصوص الذي هو مخاطب فيه بإزالة النجاسة. ما عندنا أمر بالصلاة، وسأمر بالضدين، لا يمكن أن يأمر بالصلاة معا في هذا الوقت، أنت مأمور بالإزالة ومأمور بالصلاة، لا يمكن الجمع بين الضدين. فقالوا الأمر بالصلاة سقط. طيب، الأمر بالصلاة دل على وجوب الصلاة مطابقة، ودل على وجود الملاك في المتعلق التزاما. فإذا سقطت الدلالة المطابقية هنا للتزاحم سقطت، فتبقى الدلالة الالتزامية، قل نزلنا إليه، أي أن هناك مصلحة في الملاك. يعني الأمر بالصلاة دل على وجود المصلحة في الملاك في المتعلق، فنقصد الملاك ونصح الصلاة بقصد الملاك. طيب، هذا ما قاله الميرزا رحمه الله. إنصافا هذا الكلام لم يكتب له التوفيق. نحن عندنا إنصافا الدلالة الالتزامية التابعة للدلالة المطابقية حدوثا وبقاء، يعني وحجية أيضا، وحجية. وأما ما ذكره الميرزا النائيني فيرد عليه بأمرين، أو نجيب عنه بجوابين، جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي الذي يرد في المقام نقول هكذا، نقول إذا قامت البينة على ملاقات الثوب للبول للنجاسة، قامت بينة عندنا اثنين عدول باعتبار المشهور يشترط في الموضوعات البينة المشهور عندهم، قامت بينة على أن هذا الثوب لاقى البول، طيب البينة عادلة يعني حجة شرعية، دلالتها أن الثوب لاقى البول، الدلالة الالتزامية أن الثوب تنجس، دلالته الالتزامية نجاسة الثوب، دلالة مطابقة هي الملاقات. طيب، فإذا سقطت الدلالة المطابقة هنا عن الحجية، كيف سقطت؟ كما لو تبين لنا كذب البينة، أو لجماعة دجالين، ليس فقط كان أخو دجال أيضا. إذا سقطت الدلالة المطابقة هي ملاقات الثوب للبول، يعني بعد ما عندي دليل على أن هذا الثوب لاقى البول سقط، هل تبقى الدلالة الالتزامية وهي نجاسة الثوب؟
لا.
كيف تبقى على مبنى النائين؟ المفروض أنها تبقى. ليش؟ لأنه عنده إذا سقط الدلالة المطابقية تبقى الدلالة الالتزامية على حجيته عنده، فعنده أن الثوب نجس متنجس، رغم أن نجس عنده لا تصح الصلاة فيه، مع أن الدلالة المطابقية سقطت لكذب البينة. طيب هنا كيف شيء أنت تلتزم؟ لا تقول لي نجاسي غير البول، وهي أصلا البينة قامت على أن الثوب لاقى البول، أنا ما عندي علم بنجاسي غير البول، أصلا أنا عندي طريق حجي فقط في البينة أن لاقت البول، أما لاقت نجاسة أخرى الثوب أصلا ما عندي لا علم ولا عندي خبر واحد ولا بينة ولا من يحجله أصلا. فبعد سقوط البينة عن الحجية لتبين كذبها، معناه الثوب لم يلاق البول، هذا معناه. معنى سقوط الدلالة المطابقية معناه أن الثوب لم يلاق البول. أقول النجاسة من أين جاءت؟ من دلالة المطابقية، وهكذا من دلالة المطابقية المفروض يلتزم هو، ما هو عنده أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا لا بقاء، عنده هكذا. يعني المفروض المرجئ يلتزم أن الثوب نجس حتى لو تبين كذب البينة. طب ممكن الالتزام بهذا الفتوى؟ صافة ممكن الالتزام بها؟ من أين جاءت النجاسة؟ من الملاقات، وسقطت الملاقات، كيف نلتزم ببقاء النجاسة؟ المفروض يلتزم يعني على مبنى الأعم أو غير أعم، بالنتيجة هو يفرض أن الثوب نجس، بالنتيجة كان وارد. هذا إشكال واحد، إشكال أول نقضي. إشكال آخر نقضي عليه، إشكال نقضي، زيد أخر زيد ساكن في دار ما في الحي الفلاني، زيد زيد مثلا ابن فلان يسكن في الدار الفلانية، والله زيد مسكين بناه هذا الدار له أخ زيد. عمر أتى من الصبح بعد صلاة الفجر، طرق باب العالم المجتهد وجاء ببينة، اثنين عدول جرهم معهم، شهدوا عنده أن الدار التي يسكنها زيد له لعمر. طيب بعد خمس دقائق مثلا جاء بكر، جاء معه بينة إلى العالم، شهدت عند العالم أماذا؟ أن الدار الفلانية التي يسكنها زيد لمن؟ لبكر. طيب العالم ماذا يفعل العالم؟ ما يصير العالم تقول له يطرده من البيت، العالم حلال المشاكل بالنتيجة، يحل المشاكل، مشاكل الناس ويقضي بين الناس، يقضي بالحق طبعا. العالم قال ماشي الحال، تفضلوا مثلا إلى محل القضاء نذهب. ذهبوا هذا عنده بينة عادلة، وإذا شك في عدالة لابد أن يزكيها، يعني من أتى بها لابد أن يزكيها له، لأن الحاكم الشرعي إذا استراض بالبينة لابد من شيء يزكي له البينة، اثنين عدول يزكون البينة له. شاهد الحال كل واحد عنده بينة، باعتبار كان العالم راهم يصلوا صلاة الليل وكذا وإلى آخره وما يتكلمون عن الناس، هذه البينة عرضت تلك البينة. طيب السلام عليكم الله وبركاته. الدلالة المطابقية لبينة عمر أن الدار يملكها عمر، والدلالة المطابقية لبينة بكر أن هذه الدار التي يسكنها زيد لمن؟ لبكر. هناك دلالة التزامية من الجهتين أن حتما ليست لزيد، حتما ليست لزيد، أن دلالة التزامية، لأنه بالدلالة المطابقة لما تقول بينت عمر لعمر يعني عمر يملك الدار، وبالدلالة المطابقة لبينت بكر يملك الدار، معناه اتفقت البينتان من حيث الدلالة الإلزامية اتفقت على أن هذه الدار ليست لزيد بالدلالة الإلزامية، اتفقت البينتان على أن ليست لزيد. طيب الحاكم الشرعي اليوم رأى هذه بين وهذا بين، والدار ليس تحت يد لهما تداعي، سقطت البينتان على الحجية، حلفهما حلفا أو لم يحلفا معا سقطا أيضا. ماذا نفعل بعد؟ هذه الدار لتسكنها زيد لمن؟ على مبنى الشيخ النائمي أنها هي مجهول مالك تصبح. ليش؟ والدلالة الالتزامية أنها ليست لزيد وليست لعمر وليست لبكر، إذا مجهول المالك. طيب هل يلتزم أحد أن هذه الدار التي تسكنها لمجد ما أقل هي لزيد؟ ليش؟ واليد أمارة على الملك، يعني إذا سقطت البيان واليد أمارة على الملك بعد ما أحد يدعيها. واليوم شيخنا أنت كيف تتعامل مع أموال الناس؟ إذا شخص تحت يده شيء أتعامل أنه ملك له، إذا أحد لم يدعيه فهو ملك له بالظاهر، إذا أحد لم ينازعه اليد أمارة على الملك. الصحيح في مورد الحكم الشرعي شيخنا انتبه، اليد أمارة على الملك في مقام الفتوى لا في مقام الحكم، في مقام الحكم اليد ليست حجة ولا خبر واحد حجة، في مقام الحكم عند البين يمين أو علم القاضي فقط، وحتى الاستصحاب ليس حجة أيضا، هو حجة في الفتوى، خبر واحد حجة في الفتوى، وهكذا وهكذا شاهد الحال. فهل يلتزم أحد أن هذه الدار التي يسكنها زيد هي مجهولة المالك على مبنى الميرزا النائني أنه لازم نحكم أن الدار لمن؟ أن الدار مجهولة المالك، لأنه عنده إذا سقط الدلالة المطابقية عنده تبقى الدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية للبينتين أن هذه الدار ليست لزيد هذه الدار الالتزامية، طبعا أنه لا يلتزم بذلك، وهكذا وهكذا. أما الجواب الحل أما الجواب الحل نقول شيخنا، نحن نسأل سؤال، الدلالة الالتزامية أليست هي معلولة للدلالة المطابقية؟ قطعا، ولولا الدلالة المطابقية ما جاءت الدلالة الالتزامية، ما جاءت. طيب فهل يعقل أن يكون مدلول الدلالة الالتزامية أوسع دائرة من مدلول الدلالة المطابقية؟ هل يعقل؟ لا يعقل. يعني مثلا لما قامت البينة على ملاقات ماذا؟ الثوب للبول. طبعا بالمناسبة شيخنا في مبحث الطهارة والنجاسة الشارع سهل كثيرا، أعطاك أصالة الطهارة، استصحاب الطهارة، الطهارة الظاهرية، الطهارة ما شاء الله، حتى أنه عندنا رواية صحيحة أن الشخص يعير ثوبه الدمي، يعيره الدمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، يعني المسلم، ثم يرد عليه، هل عليه أن يطهره قبل الصلاة؟ قال لا أصلي فيه، لا هذه الدرجة توسعة. شاهد الحال، فلما قامت البينة على أن هذا الثوب لاقى البول معناه دلت بالمطابق على الملاقات البينة وبالالتزام أن الثوب ماذا؟ نجس. طب جاءت النجاسة من الملاقات وكلام نجس من البول، البينة سقطت، تبين أنها فاجرة البينة، وبعض الناس شيخنا يعني إذا نظرت إليهم تحلف يمين أنه عادل، أو 20 يمين شيخنا تحلف بعدين يتبين لك أنك شدة مشتبه. بعض الناس عندهم قدرة شيخنا، عندهم قدرة ما شاء الله، يعني من أحسن العدول يظهر نفسه والزاهد وكذا وإلى آخره. كان بعضهم يقول لي رحمه الله أحد الحجاج يقول إذا كان يكذب كذبي يقول لا يكتشفها أحد إلا بعد 4 سنوات أن عندهم مقدرة على ذلك. وكل شيء كل الناس تعرف هكذا. فن أحسن فن عنده خبرة. فشاهد الحال ما يكن من شيء. فإذا تبين انكشف هذا البين كاذبة، يعني معناه أن الثوب لم يلاق البول. ومن أين جاءت النجاسة؟ من أين تبقى النجاسة؟ تقول النجاسة غير البول. ومن أين جاء النجاسة؟ أنا بين دلت على أن الثوب لاق البول، ما لاق الدم وكذا والغائط إلى آخره. فلا يعقل أن يكون مدلول مدلول الدلالة الالتزامية أوسع من مدلول الدلالة المطابقية. فالأنصاف أن هذا الكلام الذي ذكره الميرزا النعيمي رحمه الله لم يكتب له التوفيق. طيب هذا بالنسبة لهذا الشيء. بقي شيء ذكرنا سابقا حاصله في هذه الصورة، والميرزا النعيمي ماذا قال؟ قال حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، حتى لو قلنا هنا هذا الضد وهو الصلاة الفرد المزاحم للإزالة صحيح، إذا أتى به صحيح يقع رغم أنه من نهي عنه. ليش؟ هو يقول أن هذا النهي نهي غيري، والنهي الغيري ما فيه مفسدة. يعني بعبارة أخرى هذا الفرد المزاحم للإزالة فيه ملاك، ملاك الصلاة بالدلالة الالتزامية، يقول الملاك موجود. والنهي نهي غيري، أي ليس نهيا نفسيا، ليس نهي فيه يعني في متعلق المفسدة، لا يوجد في متعلق المفسدة. وبناء عليه حتى لو كان هذا الفرد منيا عنه هو صحيح. نحن نقول للميرزا النهير، طبعا الشيخ رحمه الله وافق الميرزا على أن النهي الغير هنا لا يضر، وافقه.
أنتم صح هون
الصلاة بالترتب الآن، يعني عن ترتب لا إن شاء الله الترتب الآن، هذا بحث كبير لا أذكر إن شاء الله الترتب، يعني اليوم إن شاء الله نشرع به ترتب. طيب فنقول للميرزا هنا قبل أن نشرع بهذا البحث، نقول للميرزا نقول نحن معك، كيف معك؟ أن النهي الغير هنا لم يحمل مفسدة في المتعلق. ولكن نحن عندنا إشكالان هنا. إشكال الأول، ما عندنا دليل على بقاء الملاك في هذا الفرد، لأنه بسقوط الدلالة المطابقية عندنا سقطت الدلالة الالتزامية.
الملاك بالصلاة
بهذا الفرد مزاحم الإزالة، نعم. فإذا أردت أن تصححها بالملاك نحن ما عندنا علم، نحتمل وجود الملاك كاحتمال ليس إلا. أما أنا أجزم أن الملاك باقي، لا ما عندي علم، هذا واحد. ثانيا لو سلمنا الملاك موجود ماشي الحال، تقول أنا نصححها ولو كان منهي عنها، نقول هذا الكلام غير مقبول. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام غير مقبول. ليش غير مقبول؟ صحيح أن النهي الغيري لا يوجد فيه مفسدة المطالب، ولكن النهي ليس النهي مولوي، سؤال مولوي ليس إرشادي، والنهي نهي مولوي، تقول حرمة قلتم حرمة بالنتيجة. طيب نهي مولوي، النهي ألا يدل على المبغوضية؟ سؤال على المرجوحية لا أقل. النهي ألا يبعد؟ أليس هذا مبعد عن الله لما نهاك عن هذا الفعل؟ أتكني من المفسدة، أتكني منها، أليس هذا مباعد عن الله؟ مباعد بالأشكال، مرجوح مرجوح، وكيف يكون راجع وفيه نهي مولوي؟ مرجوح. إذا كان مرجوح هل يعقل أن تكون العبادة مرجوحة بهذا المعنى؟ يعني بعبارة أخرى هل يمكن أن أتقرب بالمباعد؟ سيتقرب بالمقرب
راجع.
لذا العبادة لابد أنها راجحة، ما عندنا عبادي أصلا مساوية، فضلا عن أنها مرجوحة، ما عندنا عبادي مساوية، كيف تكون مرجوحة؟
عدم وجود عندنا مفسد، أليس بحون النهي الصوري أو النهي عن غير ذات
المفسد؟ لا 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 لا، ليس صوري، لا، يقول نهي حقيقي مولوي حر عندهم. أفرض ما المفسد، لكن هذه الحرمة ليست شكلية، هو يعترف نهي مولوي، يقولون نهي حقيقي، كل ما هنالك ما فيه، نعم ما فيه مفسد فقط متعلق، لكن يعترفون. لو كان شكلي هو من أول أمر تحنا شيخنا بس ما عندنا نزاع، كان لا يعترفون نهي حقيقي مولوي غيري ليس نفسه. طيب لا أقل مرجوح، مرجوح مباحد. لذا نحن ذهبنا وقلنا أن بطلان العبادة ليس فقط لأجل المفسد فيها، لا، لأجل أنها مرجوحة، مرجوحة بأي وجه من الوجوه كانت، طالما العبادة مرجوحة هذا الفعل مرجوح فهو باطل. لا تقل لشيخنا كيف تقول عبادات المكروهة حينئذ، مثل الصلاة في الحمام وكذا وإلى آخره، قلنا هناك مكروهة ليس بمعنى أنها مرجوحة، هي راجحة، لكن معنى أقل طلاب ولا يراجحة، ما عندنا عبادة مكروهة بمعنى مرجوحة، ما يصير عندنا، العبادة دائما راجحة. فلما يقال أن هذا الصوم في هذا اليوم مكروه أو الصلاة في هذا المكان مكروه بمعنى أقل ثوابا، ولو راجح بلا أشكال في هذه الصورة، وبناء عليه فنحن نقول لأمير الجنة إن رحمه الله هذا الكلام مع الاحترام الشديد طبعا وتقبيل الأيادي، نقول هذا الكلام لم يكتب له التوفيق صافا إلى البعد. والغريب أن السيد الخوي رحمه الله أثنى على هذا الكلام، مع أن السيد الخوي يقول أنه ما عندي علم بالملك، وهو أيضا السيد الخوي أشكل عليه يقول ما عندي علم بوجود ملك، لما سقط الدلالة المطلقية أيضا عندي سقطت تقول الدلالة الالتزامية.
هل يمكن التطبيق بين عدم وجود المفسد والنهي؟
طب من أي معنى التفريق؟
النهي غير بهذا الصلاة،
نعم،
هل يمكن يكون في نهي غيره وليس هناك مفسدة؟
وليس نهي تفصيلي؟
وليس هناك مفسدة يعني؟
إيه نعم نعم نعم، مثل هذا المورد، مثل النهي الغيري، والنهي الغيري إنما لأجل إزالة نهي، يعني ما في مفسد بهذا فرض الصلاة، النهي عنه لأجل إزالة فقط.
كان.
هذا نهي غيري.
لأجل
الإزالة. لا إزالة. فبالنتيجة مبغوض هذا.
ليس فيه مفسد.
ليس فيه مفسد، نحن نعترف، لكنه مرجوح هذا الفرض، لأن المولى نهى عنه، زجر عنه. زجر، بالنتيجة هذا مرجوح. وإن لم يكن فيه مفسد. فكيف أتقرب بالمرجوح؟ مع أنه متفق عليه أن العباد لابد أن تكون الله، لذا ما عندنا عباد إلا واجب أو مستحب. أخ المباح ليس عباد المباح. طيب
نحكي مع بقاء حجية التزامية مع سقوط المطابقين، أنتوا شو رأيكم؟
نحن قلنا نحن
الحجية
نعم
تسقط معها،
نعم قلنا نحن تابعة، قلنا الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، حدود وبقاء يعني معناه إذا استعام سقطت سقطت عندنا، كما أن الدلالة المطابقية سقطت أيضا عندنا الدلالة الالتزامية هنا سقطت، وبناء عليه يأتي الإشكال حينئذ. تقول لي شيخنا لو التزمت بمبنى الشيخ النائني كنت ارتحت، ليش كنا ارتحنا؟ لأنه يمكن تصحيح الصلاة بقصد ملك. الآن هنا أمر بالصلاة ما عندك حتى تأتي بها بقصد هذا الأمر، وملاك ما عندك، طيب كيف تصحح الصلاة هنا؟ قال بالترتب، ملحظ الترتب، كيف الترتب؟ هذا المبحث هو ما كان في السابق في المدرسة الأصولية شيخنا، وليس يعني هو بحث قديم، لا لا لا، ولا أقول جديد عن اليوم، لا من فترة حدث، لكن لم يكن في المدرسة الأصولية سابقا. الترتب كيف؟ ما معناه؟ أعطي لكم العنوان والأقوال فيه، وغدا إن شاء الله نسرع عنه.
طبعا مولانا أنتم مش بحاجة للترتب، أنتم لكم على مبناكم أن تكون الصلاة صحيحة ولو بدون الترتب.
نعم نعم عند الأمر لا أقول أن بناء السقوط
بناء.
نعم ليش تنزلنا
بناء على
نعم. نعم نعم نحن عندنا أمر بالصلاة موجود، أمر بالطبيعة موجود عندنا، أقول بناء على ذلك سقوط الأمر وما في ملك. ونحن قلنا القدرة عقلية، قلنا ليش القدرة عقلية بالتكليف، ويكفي في القدرة العقلية أن يوماذا أن يكون على الفعل وأنا قادر على فرد من مصداق الصلاة. نعم هذا نحن قلنا بناء كيف نصحح الميرزة صححها بقصد الملك. طيب قالوا الترتب، كيف الترتب؟ قالوا أنت الآن مأمور بالصلاة ومأمور بالإزالة، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. دخلت المسجد، لما دخلت المسجد هنا عندنا كلامان، يعني صورتان، طارة الوقت واسع وسيع، يعني أنت دخلت الساعة 1، 2، 3، 4، 5 الوقت وقت الصلاة يمتد إلى الغروب، وجوب الإزالة فوري، وجوب الإزالة فوري باعتبار أنه مسجد كذا واحترام إلى آخره. العلماء هنا ماذا قالوا؟ قالوا هنا تزاحم بين الصلاة والإزالة. نحن في الواقع قلنا ما عندنا تزاحم، تزاحم عبارة عن ماذا شيخنا؟ عن عدم إمكان الإتيان بالفعلين. لا يمكن الامتثال، هذا معنى التزاحم شيخنا. تزاحم إذا ما أمكنك، ما عندك قدرة على امتثال كليهما، فحينئذ إن كان أحدهما أهم أو محتمل الأهمية لغبي، وإلا تكون مخير. هذه القاعدة بالتزاحم شيخنا، هذه القاعدة بالتزاحم، أنه لا تستطيع امتثال كليهما معا، كلا الوجوبين لعدم القدرة. وليس التزاحم لأجل التكاذب في مقام الجعل والتشريع، لا ما عندي تكاذب مقام الجعل والتشريع، لكن ما عندي قدرة على امتثال كل منهما، هذا يسمى تزاحم. فهنا يرجح ماذا؟ الأهم والمهم في هذه الصورة. ما هو الأهم والمهم؟ مثلا هذا أعطيك مثال، أعطيك مثال، أفرض الزايد، الزايد يجب عليه الدرس، طيب ويريد أن يصلي النوافل أو يصوم مستحب كذا، فإذا صلى أو صام يؤثر على درسه، وهنا معنى تزاحم، لأن المستحب لا يزاحم واجب. إذا كان عندك واجب آخر، مثلا زيارة فلان واجبة باب المثال، زيارة فلان ماذا واجبة، والدرس واجب في الساعة 10 عندك درس، والزيارة واجب الساعة 10 تذهب إليه، هنا حصل التزاحم من ناحية هذا واجب ومن ناحية هذا واجب. هنا شوف الأهم أيهما أهم يقدم أو محتمل أهمية، وإلا مخير بينهما، هذه القاعدة أكثر التزاحم. هنا ما عندي تزاحم، ليش ما عندي تزاحم؟ الوقت وسيع، يعني وقت الصلاة يستمر إلى الغروب، أنا في هذه الصورة أجل النجاسة وبعدين أصلي، وين التزاحم شيخنا؟ نحن قلنا هذه تزاحم مشيا مع العلماء أو مع بعض الأعلام، عبروا عن هذه الصورة ماذا؟ بالتزاحم في حال ساعة الوقت، يعني مثلا من الجنين رحمه الله عبر عنها بالتزاحم، وعلى مبناه. ليش على مبناه؟ طبعا احنا بالنسبة لهذا مترتب على ذاك، والترتب بعد ما قلنا شيء بالترتب. ليش على مبنى هنا الجنين؟ على مبنى لأنه لا يمكن تقييد الصلاة بهذا الفرد المزاحم للإزالة، وإذا لا يمكن التقييد لا يمكن الإطلاق، لأنه عنده التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، تقابل عدم الملك عنده. نعم إذا ما أمكن التقييد، ما أمكن الإطلاق. وبأنه لا يمكن تقييد الصلاة بهذا الفرد مزاحم الإزالة، فلا يمكن الإطلاق لهذا الفرد، يعني يمكن أن تكون الصلاة شاملة لهذا الفرد، وبناء عليه فيسقط الأمر كذا، فيأتي الكلام عنده ولو كان الوقت وسيع، يأتي الكلام عنده أنه نصحه بالترتب أو قصد الملك وما أشبه ذلك. نحن عندنا لا، نحن عندنا ما عندنا مشكلة. ليش ما عندنا مشكلة؟ عندنا نحن بالنتيجة الوقت واسع، ما في تزاحم، تزاحم ما في. نعم لو عصى، هذا الكلام، لو عصى يعني ما أزال النجاسة وصلى، كلام يأتي هنا، ما حال هذه الصلاة؟ ها هنا نتكلم بهذه المسألة. لو فرضنا ما عندنا أمر بها، ها وما عندنا قصد الملاك، كيف نصححها؟ قالوا عندنا ترتب، مثل الصورة الثانية، وهي الصورة الثانية لو كان كل منهما مضيق، الإزالة مضيق وجوب الإزالة ووجوب الصلاة مضيق، كما لو دخل آخر وقت إلى المسجد فوجد النجاسة، وجد النجاسة فهنا في هذه الصورة إن كان أحدهما أهم فيقدم. نحن عندنا الصلاة أهم بلا أشكال، صلاة عمود الدين، شيخنا عمود الدين الصلاة، يقدم الصلاة. أن قلت الإزالة أهم، عليك أن تقدم الإزالة ويذهب وقت الصلاة بالنتيجة، وإن لم يكن أحدهما أهم ولا محتمل الأهمية أنت مخير، قاعدة هكذا. طيب لو فرضنا أن الإزالة أهم هنا فعصى، ما أتى بالإزالة، عصى، والفرض ما عندك أمر بالصلاة وما عندك ملاك فيها، كيف تصححها؟ قالوا نصححها هكذا، الأمر بالصلاة مترتب على عصيان الأمر بالإزالة، على عصيان الأمر بالأهم. صحيح أنا الآن ما عندي أمر بالصلاة، لكن الأمر مترتب على عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى الأمر بالأهم فيكون مأمور بالمهم. يعني بعبارة أخرى، الأمر بالمهم وهو الصلاة مترتب على عصيان الأمر بالأهم وهو الإزالة. قالوا عندنا ترتب في هذه الحالة. هنا الأقوال فيه الترتب، هناك عندنا قولان، قول للسيد الشيرازي الكبير رحمه الله، ميزة النائين عليه الرحمة، السلام القاسم الخوي وكذا عليه الرحمة، وجمع من الأعلام، قالوا ممكن الترتب، ممكن بل واقع. بالمقابل عندك قول للشيخ الأنصاري، وإن كان في مبحث التعالي والتراجيح لا يظهر منه أنه يقول بالترتب. هناك قول منسوب للشيخ الأنصاري لصاحب الكفاية لبعض الأعلام، قال يستحيل الترتب، يستحيل الترتب. إذن هذا المبحث، مبحث الميرزا النائيني، ذكره بحب بشكل مفصل. نحن إن شاء الله نقتصر نذكر له مقدمات، ثم نرى ما هي النتيجة، وهل هو صحيح وهل هو واقع أم لا، هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.